بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس العاشر من المنظومات الحسان. قال الناظم حفظه الله: فصل. أما الصحابة الكرام عندهم فقد رووا عنهم وحازوا ودهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصحابة الكرام عندهم، أي عند السلف وأتباعهم، فلهم قيمتهم وحقهم وفضلهم، يحبونهم محبة شرعية لأن الله أحبهم وأثنى عليهم. فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة طبقوا هذا النص تطبيقا عمليا، فأحبوا أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار حبا شرعيا لأنهم يستحقون ذلك. ذلك لأنهم هم الذين نقلوا العلم الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوه وحفظوه في صدورهم حتى بلغوه من بعدهم، فدون عنهم في دفاتر الإسلام، دون عن الصحابة الكرام، ولم يفت منه شيء، لا من القرآن ولا من السنة. فالفضل لله عز وجل، ثم للنبي الكريم الذي بلغ عن الله، ثم للصحابة الكرام الذين بلغوا ما أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، بعدما حفظوه واهتموا به فبلغوه كما سمعوه من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لذا تجد كل صاحب سنة من السلف وأتباع السلف إلى ما شاء الله أن يكون يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الواحد منهم أو المرأة منهم قال: رضي الله عنه، والمرأة رضي الله عنها، لأنهم يستحقون منا ذلك، بخلاف صنفين من أهل البدع والضلال: الخوارج الذين قتلوا عثمان ذا النورين، والمراد بالنورين لأنه تزوج ابنتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، لما ماتت الأولى تزوج الثانية، لهذا قالوا من مناقب عثمان بأنه لم يتزوج شخص ابنتي نبي أبدا في الأمم السابقة، فكان هذا من مناقبه أن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى، ثم زوجه ابنته بعد موت الأولى. قتله الخوارج، وبعد أن حكموا بكفره، ثم الخوارج برزوا لعلي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام، وقاتلوهم وقتلوا بعض الصحابة، وشقوا بعض بطون بعض النساء من نساء الصحابة الكرام الخوارج. هذا موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقف العدو أتباع الشيطان الرجيم. الفرقة الثانية الروافض، موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف مشين، وذلك أنهم غلوا في صنف منهم وجفوا صنفا آخر وهم الكثير. جفوا أبا بكر وعمر وهما من أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، إلا الرافضة بإجماع، حتى إن الخوارج ما تعرضوا لأبي بكر وعمر، تعرضوا لغيرهم، ولكن الرافضة يعتبرون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، رؤساء الشياطين يعتبرونهم، ويتقربون بلعنهم والعياذ بالله، ويقولون ألفاظا يستحي الإنسان أن يحكيها من السب والشتم والحكم بالكفر، ويغلون في علي بن أبي طالب حتى يعطوه منزلة الألوهية، يعطوه منزلة الرب تبارك وتعالى، وأنه يتصرف في الكون، وأنه أول من يدخل الجنة ولا يدخل الناس إلا بإذنه، وأن فاطمة الزهراء أفضل من أبيها. هذا موقف الرافضة الأعداء للإسلام والمسلمين، وأعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس في حق الصحابة الكرام ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج الذين عادوا عليا وسموا نواصب، أي نصبوا العداء، وكل من انضم إلى علي بن أبي طالب إلى الحق فهو عدو للخوارج وهم أعداء له. والطرف الثاني الروافض، غلوا في أهل البيت حتى أوصلوهم إلى درجة الألوهية، فرق منهم إلى درجة الألوهية، قالوا إن علي بن أبي طالب هو الإله، ومرة قالوا إن الله أعطاها التصرف في الكون. ووسط، وهم أهل السنة والجماعة وأتباعهم، أحبوا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروهم عدولا وثقاتا، ومحبتهم تبع لمحبة الله لهم ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم، حيث قال الرسول: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحد يتصدق به الصحابي لو تنفق مثل الجبال ذهبا وفضة ما وصل أجرك كما ثبت أجرهم. فشهد الله لهم بالصلاح وزكاهم وأنهم السابقون الأولون، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وشهد لهم كل صاحب سنة من العرب والعجم والقاصي والداني بأنهم أولياء الله حقا، وأنهم حملة الشرع، وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم المشارق والمغارب، ووصل إلى الأمة الإسلام صافيا هنيئا مريئا، وهم قاتلوا حتى منهم من استشهد فظفر بالشهادة وأجرها، ومنهم من جرح، ومنهم من سلم وغنم. هذا هو شأن الصحابة، وهذا موقف أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة منهم، وموقف أهل البغي والفساد من الرافضة الخبيثة ومن الخوارج الخبثاء الجهال الذين أبوا من العلم الشرعي وأقبلوا على علم شياطين الإنس والجن فضلوا وأضلوا. أعد البيت.
أما الصحابة الكرام عندهم
عند من؟
عند السلف.
نعم عند السلف وأتباع السلف.
فقد رووا عنهم وحازوا ودهم وأنزلوا كل مقاما هو له أنزله الشرع فنعم المنزلة.
نعم أهل السنة والجماعة الصحابة طبقات ولهم مراتب بعضها أعلى مرتبة من بعض، وكون بعضهم له مرتبة أعلى لا يشعر بنقص في غيرهم، بل لهم من الخصائص والمراتب الشيء يعني الذي تتشوق النفوس لنيله. فأهل السنة أنزلوا الصحابة منازلهم، أولا قالوا وأجمعوا أن أبا بكر خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذه منزلة رفيعة من أعلى المنازل ما نالها أحد، لا عمر ولا من تحته. وعمر الفاروق الخليفة الثاني، وهي مرتبة عظيمة استخلفه أبو بكر وألزمه بأن يكون خليفة للمسلمين، وهو لا يريدها فألزمه وحمله مسؤوليتها فقام بها خير قيام، فتصدى له المجرم أبو لؤلؤ المجوسي فقتله، وجاء عثمان الخليفة الثالث وهي مرتبة من المراتب العظيمة، بالإضافة إلى ما ذكر ما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى به عليه. والخليفة الرابع علي بن أبي طالب، وهؤلاء الأربعة الخلفاء هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهو إجماع أئمة العلم سلفا وخلفا. وبعد ذلك العشر المبشرين بالجنة، بقيت العشر المبشرين بالجنة مراتبهم عالية، لما؟ لأنهم يمشون على وجه الأرض وهم من أهل الجنة معروفين فلان وفلان. الأربعة الخلفاء ويليهم ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون من الرجال والنساء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بوحي. فهؤلاء مراتبهم عالية. ثم من المراتب العالية أصحاب بدر، أصحاب بدر وأصحاب أحد وأهل بيعة الرضوان، ومن أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح وهاجر، هكذا لهم مراتب ولهم خصائص وفضائل يعرفها أهل السنة والجماعة ويقرون بها ويحبونهم حبا شرعيا عظيما وينزلونهم منازلهم، بخلاف من سبق ذكرهم من الخوارج أهل المذهب الردي والروافض الذين هم أشد شرا من الروافض على الخوارج.
ولم يخوضوا في نزاع بينهم بل سكتوا واحترموا أعراضهم.
هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصل بين الصحابة بعض الخلاف في المسائل العلمية، بحيث المسائل التي لا نص فيها أو الاستنباطات من النصوص بل يخالف بعضهم بعضا. والحكم في هذا الحكم الشرعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أي على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. هكذا أهل الاجتهاد في العلم، من أصاب في المسألة له أجران، ومن أخطأ في المسألة وأصاب غيره فله أجر وخطأه معفو عنه فيه. هذا معتقد أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة من بحثوا المسائل العلمية واجتهدوا فيها واختلفوا فيما بينهم في بعض المسائل فيما بينهم، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. فيأتي أهل السنة ويحملونهم على هذا المحمل ولا يلومون أحدا منهم أبدا. كذلك اختلفوا في قضية في قضايا سياسية وحصل بينهم الاقتتال فاقتتلوا، أهل السنة والجماعة يسكتون عن المعارك التي وقعت بينهم، فلا يخطئون ولا يسبون ولا يتحيزون، ولكن يقولون في حق الصحابة: المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، والقاتل والمقتول كذلك، القاتل والمقتول كلهم على تأويل، ما فيه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم الحق واضحا جليا ثم تعدى وتجاوزوا أبدا، لكن كل على تأويل. المعارك التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها بل يطوون صفحتها ولا يتكلمون، بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم منهم من يتعصب لمعاوية ومنهم من يتعصب لعلي، لا سيما الرافضة يلعنون معاوية صباحا ومساء لأنه يقولون هو الذي تعدى وتعمد الاعتداء على علي بن أبي طالب، ويسبون أبا سفيان وأمه، وكلهم من المسلمين، كتب الله لهم الإسلام فأسلموا يوم الفتح، أسلم معاوية يوم الفتح وكان من كتاب الوحي، وأسلم أبوه أبو سفيان يوم الفتح وجاهد في سبيل الله حتى مات على ذلك. وأما الرافضة فلا يعترفون لهم بفضل ولا بإسلام. فهذه هي القضية، أن أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين يسكتون عما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخوضون لماذا فعلوا وكيف فعلوا ومن المعتدي ومن الظالم ومن المظلوم، لا، بل يفوضون الأمر إلى الله في حقهم ويقولون إنهم مجتهدون واقتتلوا على تأويل، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، والأمر لله من قبل ومن بعد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قصة رؤيا أحد الصالحين أنه
قيل أن حصلت رؤيا لبعض الصالحين في محاكمة علي بن أبي طالب ومعاوية، ولا ما تقصد هذه؟ نعم. فقال علي: حكم لي ورب الكعبة، ثم خرج معاوية وقال: غفر لي ورب الكعبة. هذه رؤيا، رؤيا إن صحت، ولكن أهل السنة لا يقولون بحكم استنادا إلى هذه الرؤيا، يقولون من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، ولا بد أن يكون جانب أصاب وجانب أخطأ. لأن الحق واحد لا يكون إلا واحد لا يتجزأ، ويسكتون عما شجر بينهم ويترضون عنهم جميعا ويشهدون لهم بأنهم خير قرن من هذه الأمة المحمدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
قد خالفوا فيه لئاما قد غلوا في بعضهم زورا وجلهم جفوا.
نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والروافض، فكان موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الشرعي الحق كما أسلفت بيانه، وأما الخوارج فموقفهم معروف، وأما الروافض فكذلك موقفهم معروف قديما وحديثا، وأنهم على منهج الردي، وسوف يسألهم الله عن تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت، وشبهوا عائشة يلعنونها ويقولون إنها هي البقرة التي أمر الله بذبحها، يفسرون القرآن هكذا بهذا التفسير الشنيع.
روافض الدين إذا رمت النبأ، رئيسهم وشيخهم ابن سبأ.
هؤلاء الروافض، رئيس الروافض ابن سبأ الذي خطط تخطيطا رهيبا لنشر الفوضى في صفوف المسلمين في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببه قتل عثمان ابن سبأ اليهودي، أسلم نفاقا وأخذ يتجول في الأقطار ويظهر المثالب والمعايب التي كذب فيها، وقال هزورا وبهتانا في عثمان. لهذا ألف ابن العربي كتابا سماه العواصم من القواصم، ورد على ابن سبأ ومن معه ممن عددوا مثالب ومعايب عثمان، ردها من 8 أوجه، لأنها باطلة، حتى تحقق ما أراد من قتل عثمان، وتحققت في قتل عثمان المعجزة النبوية، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وهو على قيد الحياة، قال: بشروه بالجنة على بلوى تصيبه. أصابته هذه البلوى، دخلوا له في بيته وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف على صدره، فقتلوا، فضخ الدم على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأراد بعض الصحابة الدفاع عنه، ففكر بأنها ستسيل دماء وتشفك، فمنعهم وسلم الأمر لله. وهذه له منزلة رفيعة عند الله لا ينالها إلا بتلك المصيبة، فهو شهيد ومبشر بالجنة، وله من المناقب والمزايا ما لم تكن لغيره ممن هو دونه. إذا شيخ الروافض ابن سبأ اليهودي، وكفهم خزيا أن يكون إمامهم يهودي فاجر قتل خير ولي من أولياء الله وهو عثمان، شر قتله، ولكن خير قتله لعثمان، والشر عليه هو. نعم.
ذاك اليهود الماكر الزنديق، من حارب الدين له التحريف.
هذا دعاء عليه.
مراتب الدين القويم عندهم،
أي عند السلف. مراتب الدين
مراتب الدين القويم عندهم فهي ثلاث لا نزاع بينهم.
نعم، السلف الصالح أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن مراتب الدين الإسلامي ثلاث. المرتبة الأولى الإسلام وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والمرتبة الثانية الإيمان وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والمرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، ومعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين عند السلف السابقين واللاحقين.
مرتبة الإسلام والإيمان، والثالث الإحسان يا إخواني. تلك الدعائم العظام أسست بصالح الأعمال حقا كملت، وجنة مخلوقة للأولياء، وهكذا النار فدار الأشقياء.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار داران مخلوقتان وهما موجودتان الآن، خلقهما الله تبارك وتعالى. دار الجنة لأوليائه والنار لأعدائه، وهما موجودتان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع والضلال كالجهمية ومن لف لفهم، قالوا إنها ليست موجودة، لأن وجودها الآن والناس في دار الدنيا عبث، هكذا يزعمون، يقولون إن وجودها عبث، إذا كان مخلوق وليس فيها أحد، لا النار فيها أهلها ولا الجنة فيها أهلها، إذا فهي غير موجودة. وهؤلاء كذابون، لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة ومخلوقة. الجنة مخلوقة وهي موجودة الآن، والنار مخلوقة وهي موجودة الآن، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. لذا إذا مات الإنسان وانتقل من هذه الحياة، فإما أن ينتقل إلى الجنة أو ينتقل إلى نار. إن كان من أهل الإسلام والإيمان والإحسان فمآله، فقبره روضة من رياض الجنة، يفسح له مد البصر فيه، ويعطى من نعيم الجنة. وإن كان من أهل الإجرام فقبره حفرة من حفر النار، ويجري عليه العذاب البرزخي من نهش الحيات له، ومن ضغط الأرض له حتى تختلف أضلاعه، وهكذا يظل في عذاب حتى تقوم الساعة ويشتد عذابه. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. أما أهل البدع والضلال فإنهم ينكرون ذلك، ولا عبرة بأقوالهم لفساد عقولهم وقلوبهم.
كلاهما مخلوقتان للأبد ولا فناء لهما، قول الصمد.
صحيح، مخلوقتان للأبد. الجنة دار الأولياء لا نهاية لها أبدا، وأهلها دائما وأبدا في روح وريحان وسرور دائم لا نهاية له. دار الدنيا لها بداية ونهاية، ودار البرزخ لها بداية ونهاية، ودار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإما نار حرها شديد وقعرها بعيد لأهل الإجرام والفساد. فالجنة لا تفنى أبدا والنار لا تفنى أبدا، لأن الله عز وجل قال في النار خالدين فيها أبدا، وقال في حقها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي قد يئسوا من كل خير ويئسوا من الخروج، وهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها، ولا حظ لهم في شفاعة الشافعين ولا في رحمة أرحم الراحمين. أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء حصبوا جهنم هم لها واردون ولا يخرجون منها أبدا. طبقة من النار لعصاة الموحدين يعذبهم الله بقدر جرائمهم حتى يكونوا حمما، ثم يأذن الله في الشفاعة فيهم فيشفع فيهم الشافعون فيخرجهم أرحم الراحمين ويضعهم يطرحهم على أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم فيدخلون الجنة فيعطون من النعيم ما لا يصفه الواصفون، والله أعلم.
هذا السائل يقول: هل يؤخذ من قول العلماء أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال الذرة، أن المؤمن مهما نقص إيمانه لا يخرج من دائرة الإيمان؟
على كل حال الإيمان يزيد وينقص، وقد سبق معنا أن الإيمان يزيد بالطاعات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وينقص بالمعاصي، ما دام يزيد بالطاعات فهو ينقص بالمعاصي، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة كما سبق بيانه. فينقص الإيمان حتى إن بعض الناس لا يبقى معه من الإيمان إلا مثقال ذرة، لذا يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرجون قوما كفاروا ثمما كما سبق بيانه، هذا معتقد أهل السنة.
من فرنسا يقول: هل تقصير الثياب واجب على الطفل الصغير الذي عمره سنة ونصف؟ وهل على والديه أن يهتم بتقصير ثيابه؟
على كل حال الطفل أولا غير مكلف، لكن المكلف والداه لا سيما الوالد، فيربيه على السنة في لباسه وفي نطقه وفي تصرفاته، يربيه على السنة أقوالها وأعمالها، فينشأ صاحب سنة فيكون للأب والأم الأجر العظيم.
هل إقامة الحجة واجبة في إنزال الأحكام على المعين، أم أن الحجة قائمة بالكتاب والسنة؟
الناس يختلفون في هذا الأمر، بعض الناس ما وصلهم علم الكتاب والسنة، وإن سمعوا أن الله أرسل رسولا وأنزل كتابا، ولكن لأسباب وعلل منعتهم من فهم نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء يعذرون، ولكن يجب عليهم أن يسألوا أهل العلم وأن يبحثوا عما أوجب الله عليهم ليعملوا به. ومن الناس من هو في ديار العلم والعلماء ولكنه آثر الدنيا على الآخرة وانكب على دنياه وأعرض عن أعمال الآخرة، فهذا لا يعذر بجهله، وإنما يحاسبه الله عز وجل على إعراضه عما خلق من أجله وإقباله على متاع الدنيا التي هي وسيلة من الوسائل وليست غاية من الغايات. نعم.
شيخ شاب أخذ قرضا ربويا وتاب بحمد الله، وهو الآن يسدد الأقساط التي عليه، ولكنه أراد الزواج ومعه مبلغ محدود، فهل يعجل بالزواج أم يدفع المبلغ بأكمله مع العلم أنه يسدد الأقساط بشكل متتابع للبنك؟
هذا ما أعرف الجواب عليه، هذا السؤال يسأل غيري.
الله خير. هذا سائل يسأل ما الفرق بين الشيعة والرافضة؟
الشيعة اسم عام يتناول فرق الشيعة كلها، والرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا مذهب أهل السنة والجماعة، وقيل إنهم رفضوا مذهب زيد بن علي. فالمهم أنهم يدخل في الرافضة دخولا أوليا الاثنى عشرية الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين ويدعون بأنهم هم أهل الحق والصواب. إذن فالشيعة اسم عام يتناول طوائف الشيعة كلها، ومنهم من أقبثهم الرافضة أهل السب والشتم لأبي بكر وعمر، ومنهم المؤلهة الذين أله عليا، ومنهم الزيدية، ومنهم فرق متعددة. الله حسبهم.
سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في من يدافع عن دعاة الضلال بدعوى أنهم أخطأوا فلهم أجر وبدعوى عدم تفرقة المسلمين؟
هذا من أهل الجهل والضلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فأهل البدع أحدثوا في الإسلام ما ليس منه، فمن دافع عنهم فقد آواهم، ومن آوى محدثا فقد سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. فهؤلاء على خطر، يجب عليهم أن يحذروا من الكذب ومن التلبيس على الناس. يدافعون عن أهل الباطل، والدفاع عن الباطل وأهله معناه وقوف في وجه الحق ورد للحق، والواجب العكس، نصرة الحق وأهله والرد على أهل الباطل أيا كانوا. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا، يقول السائل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، ما مراده رحمه الله بقوله بل يعتقد الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة؟
أولا نهنئ صاحب السؤال بقراءته لهذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهو كتاب جليل القدر وجدير بالقراءة طلبة العلم، إنما يحتاج إلى من عليه قصور في فهم المعاني أن يذاكر زملائه أو يرجع إلى شيخ يستفسر. وهو قد يراد من هذه العبارة بأن الشهادة بالولاية لفلان وأنه ولي الله هذا صعب، لأن الولاية لمن جمع بين صحيح الأعمال الظاهرة والباطنة، والأعمال الباطنة لا يعلمها إلا الله، ولكن يدل على وجودها الظاهر، أي عمله بالشرع ظاهرا يدل على وجود إيمان في قلبه. فمن باب الورع أن الإنسان لا يبالغ في الشهادة لمعين بأنه ولي من أولياء الله ولا يدري ماذا يختب الله تبارك وتعالى له، والله أعلم. الصحابة الكرام عندهم أي عند السلف وأتباعهم، فلهم قيمتهم وحقهم وفضلهم، يحبونهم محبة شرعية لأن الله أحبهم وأثنى عليهم. فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة طبقوا هذا النص تطبيقا عمليا، فأحبوا أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار حبا شرعيا لأنهم يستحقون ذلك، ذلك لأنهم هم الذين نقلوا العلم الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوه وحفظوه في صدورهم حتى بلغوه من بعدهم، فدون عنهم في دفاتر الإسلام، دون عن الصحابة الكرام، ولم يفت منه شيء لا من القرآن ولا من السنة. فالفضل لله عز وجل، ثم للنبي الكريم الذي بلغ عن الله، ثم للصحابة الكرام الذين بلغوا ما أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، بعدما حفظوه واهتموا به فبلغوه كما سمعوه من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لذا تجد كل صاحب سنة من السلف وأتباع السلف إلى ما شاء الله أن يكون يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الواحد منهم أو المرأة منهم قال: رضي الله عنه، والمرأة رضي الله عنها، لأنهم يستحقون منا ذلك، بخلاف صنفين من أهل البدع والضلال: الخوارج الذين قتلوا عثمان ذا النورين، والمراد بالنورين لأنه تزوج ابنتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، لما ماتت الأولى تزوج الثانية، لهذا قالوا من مناقب عثمان بأنه لم يتزوج شخص ابنتي نبي أبدا في الأمم السابقة، فكان هذا من مناقبه أن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأولى ثم زوجه ابنته بعد موت الأولى. قتله الخوارج، وبعد أن حكموا بكفره، ثم الخوارج برزوا لعلي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام وقاتلوهم، وقتلوا بعض الصحابة، وشقوا بعض بطون بعض النساء من نساء الصحابة الكرام الخوارج. هذا موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقف العدو أتباع الشيطان الرجيم. والفرقة الثانية الروافض، موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف مشين، وذلك أنهم غلوا في صنف منهم وجفوا صنفا آخر وهم الكثير. جفوا أبا بكر وعمر وهما من أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، إلا الرافضة بإجماع، حتى إن الخوارج ما تعرضوا لأبي بكر وعمر، تعرضوا لغيرهم، ولكن الرافضة يعتبرون أبا بكر وعمر الجبت والطاغوت، رؤساء الشياطين يعتبرونهم، ويتقربون بلعنهم والعياذ بالله، ويقولون ألفاظا يستحي الإنسان أن يحكيها من السب والشتم والحكم بالكفر، ويغلون في علي بن أبي طالب حتى يعطوه منزلة الألوهية، يعطوه منزلة الرب تبارك وتعالى، وأنه يتصرف في الكون، وأنه أول من يدخل الجنة ولا يدخلون الناس إلا بإذنه، وأن فاطمة الزهراء أفضل من أبيها. هذا موقف الرافضة الأعداء للإسلام والمسلمين، وأعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس في حق الصحابة الكرام ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج الذين عادوا عليا وسموا نواصب، أي نصبوا العداء، وكل من انضم إلى علي بن أبي طالب إلى الحق فهو عدو للخوارج وهم أعداء له. والطرف الثاني الروافض، غلوا في أهل البيت حتى أوصلوهم إلى درجة الألوهية، فرق منهم إلى درجة الألوهية، قالوا إن علي بن أبي طالب هو الإله، ومرة قالوا إن الله أعطاها التصرف في الكون. ووسط وهم أهل السنة والجماعة وأتباعهم، أحبوا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروهم عدولا وثقاتا، ومحبتهم تبع لمحبة الله لهم ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم، حيث قال الرسول دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحد يتصدق به الصحابي لو تنفق مثل الجبال ذهبا وفضة ما وصل أجرك كما ثبت أجرهم. فشهد الله لهم بالصلاح وزكاهم وأنهم السابقون الأولون، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وشهد لهم كل صاحب سنة من العرب والعجم والقاصي والداني بأنهم أولياء الله حقا، وأنهم حملة الشرع، وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم المشارق والمغارب، ووصل إلى الأمة الإسلام صافيا هنيئا مريئا. وهم قاتلوا حتى منهم من استشهد فظفر بالشهادة وأجرها، ومنهم من جرح، ومنهم من سلم وغنم. هذا هو شأن الصحابة، وهذا موقف أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة منهم، وموقف أهل البغي والفساد من الرافضة الخبيثة ومن الخوارج الخبثاء الجهال الذين أبوا من العلم الشرعي وأقبلوا على علم شياطين الإنس والجن فضلوا وأضلوا. أعد.
أما الصحابة الكرام عندهم،
عند من؟
عند السلف.
نعم، عند السلف وأتباع السلف.
فقد رووا عنهم وحازوا ودهم وأنزلوا كل مقاما هو له أنزله الشرع فنعم المنزلة.
نعم، أهل السنة والجماعة الصحابة طبقات ولهم مراتب، بعضها أعلى مرتبة من بعض، وكون بعضهم له مرتبة أعلى لا يشعر بنقص في غيرهم، بل لهم من الخصائص والمراتب الشيء يعني الذي تتشوق النفوس لنيله. فأهل السنة أنزلوا الصحابة منازلهم. أولا قالوا وأجمعوا أن أبا بكر خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذه منزلة رفيعة من أعلى المنازل ما نالها أحد، لا عمر ولا من تحته. وعمر الفاروق الخليفة الثاني، وهي مرتبة عظيمة استخلفه أبو بكر وألزمه بأن يكون خليفة للمسلمين، وهو لا يريدها فألزمه وحمله مسؤوليتها فقام بها خير قيام، فتصدى له المجرم أبو لؤلؤ المجوسي فقتله، وجاء عثمان الخليفة الثالث وهي مرتبة من المراتب العظيمة، بالإضافة إلى ما ذكر ما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى به عليه. والخليفة الرابع علي بن أبي طالب، وهؤلاء الأربعة الخلفاء هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهو إجماع أئمة العلم سلفا وخلفا. وبعد ذلك العشر المبشرين بالجنة، بقيت العشر المبشرين بالجنة مراتبهم عالية. لما؟ لأنهم يمشون على وجه الأرض وهم من أهل الجنة معروفين، فلان وفلان. الأربعة الخلفاء ويليهم ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون من الرجال والنساء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا بوحي. فهؤلاء مراتبهم عالية. ثم من المراتب العالية أصحاب بدر، أصحاب بدر وأصحاب أحد وأهل بيعة الرضوان، ومن أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح وهاجر، هكذا لهم مراتب ولهم خصائص وفضائل يعرفها أهل السنة والجماعة ويقرون بها ويحبونهم حبا شرعيا عظيما وينزلونهم منازلهم، بخلاف من سبق ذكرهم من الخوارج أهل المذهب الردي والروافض الذين هم أشد شرا من الروافض على الخوارج.
ولم يخوضوا في نزاع بينهم بل سكتوا واحترموا أعراضهم.
هذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حصل بين الصحابة بعض الخلاف في المسائل العلمية، بحيث المسائل التي لا نص فيها أو الاستنباطات من النصوص قد يخالف بعضهم بعضا، والحكم في هذا الحكم الشرعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أي على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. هكذا أهل الاجتهاد في العلم، من أصاب في المسألة له أجران، ومن أخطأ في المسألة وأصاب غيره فله أجر وخطأه معفو عنه فيه. هذا معتقد أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة من بحثوا المسائل العلمية واجتهدوا فيها واختلفوا فيما بينهم في بعض المسائل فيما بينهم، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. فيأتي أهل السنة ويحملونهم على هذا المحمل ولا يلومون أحدا منهم أبدا. كذلك اختلفوا في قضية، في قضايا سياسية، وحصل بينهم الاقتتال فاقتتلوا. أهل السنة والجماعة يشكتون عن المعارك التي وقعت بينهم، فلا يخطئون ولا يسبون ولا يتحيزون، ولكن يقولون في حق الصحابة: المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه، والقاتل والمقتول كذلك، القاتل والمقتول كلهم على تأويل، ما فيه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم الحق واضحا جليا ثم تعدى وتجاوزوا أبدا، لكن كل على تأويل المعارك التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها بل يطوون صفحتها ولا يتكلمون، بخلاف أهل البدع والضلال، فإنهم منهم من يتعصب لمعاوية ومنهم من يتعصب لعلي، لا سيما الرافضة يلعنون معاوية صباحا ومساء لأنه يقولون هو الذي تعدى وتعمد الاعتداء على علي بن أبي طالب، ويسبون أبا سفيان وأمه، وكلهم من المسلمين، كتب الله لهم الإسلام فأسلموا يوم الفتح، أسلم معاوية يوم الفتح وكان من كتاب الوحي، وأسلم أبوه أبو سفيان يوم الفتح وجاهد في سبيل الله حتى مات على ذلك. وأما الرافضة فلا يعترفون لهم بفضل ولا بإسلام، فهذه هي القضية، أن أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين يسكتون عما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخوضون لماذا فعلوا وكيف فعلوا ومن المعتدي ومن الظالم ومن المظلوم، لا، بل يفوضون الأمر إلى الله في حقهم ويقولون إنهم مجتهدون واقتتلوا على تأويل، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه والأمر لله من قبل ومن بعد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قصة رؤيا أحد الصالحين أنه
قيل أنها حصلت رؤيا لبعض الصالحين في محاكمة علي بن أبي طالب ومعاوية، ولا ما تقصد هذه؟ نعم. فقال علي حكم لي ورب الكعبة، ثم خرج معاوية وقال غفر لي ورب الكعبة. هذه رؤيا، رؤيا إن صحت، ولكن أهل السنة لا يقولون بحكم استنادا إلى هذه الرؤيا، يقولون من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، ولا بد أن يكون جانب أصاب وجانب أخطأ، لأن الحق واحد لا يكون إلا واحد لا يتجزأ، ويسكتون عما شجر بينهم ويترضون عنهم جميعا ويشهدون لهم بأنهم خير قرن من هذه الأمة المحمدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
قد خالفوا فيه لئاما قد غلوا في بعضهم زورا وجلهم جفوا.
نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والروافض، فكان موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الشرعي الحق كما أسلفت بيانه، وأما الخوارج فموقفهم معروف، وأما الروافض فكذلك موقفهم معروف قديما وحديثا، وأنهم على منهج الردي، وسوف يسألهم الله عن تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت، وشبهوا عائشة يلعنونها ويقولون إنها هي البقرة التي أمر الله بذبحها، يفسرون القرآن هكذا بهذا التفسير الشنيع.
روافض الدين إذا رمت النبأ، رئيسهم وشيخهم ابن سبأ.
هؤلاء الروافض، رئيس الروافض ابن سبأ الذي خطط تخطيطا رهيبا لنشر الفوضى في صفوف المسلمين في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببه قتل عثمان ابن سبأ اليهودي، أسلم نفاقا وأخذ يتجول في الأقطار ويظهر المثالب والمعايب التي كذب فيها، وقال هزورا وبهتانا في عثمان. لهذا ألف ابن العربي كتابا سماه العواصم من القواصم، ورد على ابن سبأ ومن معه ممن عددوا مثالب ومعايب عثمان، ردها من 8 أوجه، لأنها باطلة حتى تحقق ما أراد من قتل عثمان، وتحققت في قتل عثمان المعجزة النبوية، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وهو على قيد الحياة، قال بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، أصابته هذه البلوى، دخلوا له في بيته وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف على صدره، فقتلوه فضخ الدم على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأراد بعض الصحابة الدفاع عنه ففكر بأنها ستشيل دماء وتشفك فمنعهم وسلم الأمر لله، وهذه له منزلة رفيعة عند الله لا ينالها إلا بتلك المصيبة، فهو شهيد ومبشر بالجنة وله من المناقب والمزايا ما لم تكن لغيره ممن هو دونه. إذا شيخ الروافض ابن سبأ اليهودي، وكفاهم خزيا أن يكون إمامهم يهودي فاجر قتل خير ولي من أولياء الله وهو عثمان شر قتله، ولكن خير قتله لعثمان والشر عليه هو. نعم.
ذاك اليهودي الماكر الزنديق من حارب الدين له التحريف،
هذا دعاء عليه.
مراتب الدين القويم عندهم،
أي عند السلف. مراتب الدين،
مراتب الدين القويم عندهم فهي ثلاث لا نزاع بينهم.
نعم، السلف الصالح أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن مراتب الدين الإسلامي ثلاث. المرتبة الأولى الإسلام وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والمرتبة الثانية الإيمان وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والمرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، ومعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين عند السلف السابقين واللاحقين.
مرتبة الإسلام والإيمان، والثالث الإحسان يا إخواني. تلك الدعائم العظام أسست بصالح الأعمال حقا كملت، وجنة مخلوقة للأولياء، وهكذا النار فدار الأشقياء.
نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار داران مخلوقتان وهما موجودتان الآن، خلقهما الله تبارك وتعالى، دار الجنة لأوليائه والنار لأعدائه، وهما موجودتان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع والضلال كالجهمية ومن لف لفهم، قالوا إنها ليست موجودة، لأن وجودها الآن والناس في دار الدنيا عبث، هكذا يزعمون، يقولون إن وجودها عبث، إذا كان مخلوق وليس فيها أحد لا النار فيها أهلها ولا الجنة فيها أهلها، إذن فهي غير موجودة. وهؤلاء كذابون، لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على أن الجنة موجودة وأن النار موجودة ومخلوقة. الجنة مخلوقة وهي موجودة الآن، والنار مخلوقة وهي موجودة الآن، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. لذا إذا مات الإنسان وانتقل من هذه الحياة فإما أن ينتقل إلى الجنة أو ينتقل إلى نار. إن كان من أهل الإسلام والإيمان والإحسان فمآله فقبره روضة من رياض الجنة، يفسح له مد البصر فيه، ويعطى من نعيم الجنة. وإن كان من أهل الإجرام فقبره حفرة من حفر النار، ويجري عليه العذاب البرزخي من نهش الحيات له ومن ضغط الأرض له حتى تختلف أضلاعه، وهكذا يظل في عذاب حتى تقوم الساعة ويشتد عذابه. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. أما أهل البدع والضلال فإنهم ينكرون ذلك، ولا عبرة بأقوالهم لفساد عقولهم وقلوبهم.
كلاهما مخلوقتان للأبد ولا فناء لهما قول الصمد.
صحيح، مخلوقتان للأبد. الجنة دار الأولياء لا نهاية لها أبدا، وأهلها دائما وأبدا في روح وريحان وسرور دائم لا نهاية له. دار الدنيا لها بداية ونهاية، ودار البرزخ لها بداية ونهاية، ودار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. إما جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإما نار حرها شديد وقعرها بعيد لأهل الإجرام والفساد. فالجنة لا تفنى أبدا والنار لا تفنى أبدا، لأن الله عز وجل قال في النار خالدين فيها أبدا، وقال في حقها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي قد يئسوا من كل خير ويئسوا من الخروج. وهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها، ولا حظ لهم في شفاعة الشافعين ولا في رحمة أرحم الراحمين. أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء حصب جهنم هم لها واردون ولا يخرجون منها أبدا. طبقة من النار لعصاة الموحدين يعذبهم الله بقدر جرائمهم حتى يكونوا حمما، ثم يأذن الله في الشفاعة فيهم فيشفع فيهم الشافعون فيخرجهم أرحم الراحمين، ويضعهم يطرحهم على أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حتى تكتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم، فيدخلون الجنة فيعطون من النعيم ما لا يصفه الواصفون. والله أعلم.
هذا السائل يقول: هل يؤخذ من قول العلماء أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال الذرة، أن المؤمن مهما نقص إيمانه لا يخرج من دائرة الإيمان؟
على كل حال، الإيمان يزيد وينقص، وقد سبق معنا أن الإيمان يزيد بالطاعات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، وينقص بالمعاصي. ما دام يزيد بالطاعات فهو ينقص بالمعاصي، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة كما سبق بيانه. فينقص الإيمان حتى إن بعض الناس لا يبقى معه من الإيمان إلا مثقال ذرة. لذا يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فيخرجون قوما قد صاروا حمما كما سبق بيانه. هذا معتقد أهل السنة.
من فرنسا يقول: هل تقصير الثياب واجب على الطفل الصغير الذي عمره سنة ونصف؟ وهل على والديه أن يهتم بتقصير ثيابه؟
على كل حال، الطفل أولا غير مكلف، لكن المكلف والداه، لا سيما الوالد، فيربيه على السنة في لباسه وفي نطقه وفي تصرفاته. يربيه على السنة أقوالها وأعمالها، فينشأ صاحب سنة فيكون للأب والأم الأجر العظيم.
هل إقامة الحجة واجبة في إنزال الأحكام على المعين، أم أن الحجة قائمة بالكتاب والسنة؟
الناس يختلفون في هذا الأمر، بعض الناس ما وصلهم علم الكتاب والسنة، وإن سمعوا أن الله أرسل رسولا وأنزل كتابا، ولكن لأسباب وعلل منعتهم من فهم نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء يعذرون، ولكن يجب عليهم أن يسألوا أهل العلم وأن يبحثوا عما أوجب الله عليهم ليعملوا به. ومن الناس من هو في ديار العلم والعلماء ولكنه آثر الدنيا على الآخرة وانكب على دنياه وأعرض عن أعمال الآخرة، فهذا لا يعذر بجهله، وإنما يحاسبه الله عز وجل على إعراضه عما خلق من أجله وإقباله على متاع الدنيا التي هي وسيلة من الوسائل وليست غاية من الغايات. نعم.
شاب أخذ قرضا ربويا وتاب بحمد الله، وهو الآن يسدد الأقساط التي عليه، ولكنه أراد الزواج ومعه مبلغ محدود، فهل يعجل بالزواج أم يدفع المبلغ بأكمله مع العلم أنه يسدد الأقساط بشكل متتابع للبنك؟
هذا ما أعرف الجواب عليه، هذا السؤال يسأل غيري.
هذا سائل يسأل: ما الفرق بين الشيعة والرافضة؟
الشيعة اسم عام يتناول فرق الشيعة كلها، والرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا مذهب أهل السنة والجماعة، وقيل إنهم رفضوا مذهب زيد بن علي. فالمهم أنهم يدخل في الرافضة دخولا أوليا الاثنى عشرية الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين ويدعون بأنهم هم أهل الحق والصواب. إذن فالشيعة اسم عام يتناول طوائف الشيعة كلها، ومنهم من أقبثهم الرافضة أهل السب والشتم لأبي بكر وعمر، ومنهم المؤلهة الذين ألهوا عليا، ومنهم الزيدية، ومنهم فرق متعددة، الله حسبهم.
سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يدافع عن دعاة الضلال بدعوى أنهم أخطأوا فلهم أجر، وبدعوى عدم تفرقة المسلمين؟
هذا من أهل الجهل والضلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فأهل البدع أحدثوا في الإسلام ما ليس منه، فمن دافع عنهم فقد آواهم، ومن آوى محدثا فقد سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. فهؤلاء على خطر، يجب عليهم أن يحذروا من الكذب ومن التلبيس على الناس، يدافعون عن أهل الباطل، والدفاع عن الباطل وأهله معناه وقوف في وجه الحق ورد للحق، والواجب العكس، نصرة الحق وأهله والرد على أهل الباطل أيا كانوا. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا، يقول السائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. ما مراده رحمه الله بقوله بل يعتقد الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة؟
أولا نهنئ صاحب السؤال بقراءته لهذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهو كتاب جليل القدر وجدير بالقراءة طلبة العلم، إنما يحتاج إلى من عليه قصور في فهم المعاني أن يذاكر زملائه أو يرجع إلى شيخ يستفسر. وهو قد يراد من هذه العبارة بأن الشهادة بالولاية لفلان وأنه ولي الله هذا صعب، لأن الولاية لمن جمع بين صحيح الأعمال الظاهرة والباطنة، والأعمال الباطنة لا يعلمها إلا الله ولكن يدل على وجودها الظاهر، أي عمله بالشرع ظاهرا يدل على وجود إيمان في قلبه. فمن باب الورع أن الإنسان لا يبالغ في الشهادة لمعين بأنه ولي من أولياء الله ولا يدري ماذا يختم الله تبارك وتعالى له، والله أعلم.